فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري، شرح كتاب فضائل القرآن للإمام محمد بن عبد الوهاب، الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا عند قول عمر رضي الله عنه: يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. قوله زلة عالم، العالم قد يزل بالناس فيؤخذ منه زلة ويبنى عليها حكم، وهذه الزلة لا تعرف حتى تنكشف، وإذا لم تعرف هلك الناس بها. فلهذا الناس يقلدون العالم، العوام يقلدون العالم فيما يقوله، وقد يكون له زلة، وهذا يهدم الإسلام. يهدم الإسلام زلة عامل، لأنهم لا يرجعون كلامه إلى الدليل من القرآن أو السنة فيسيرون عليه. وقد يقول هذا العالم كلاما في زلة وينبه عليها بدليل من القرآن أو من السنة، ثم هو يخرج هذا الكلام لأنه لا يريد أن يعترف بخطئه حينئذ، فهو يخرجه. ولهذا كان على الإنسان أن يكون رجاع إلى الحق، إذا أخطأ في شيء يرجع إليه، يرجع إلى الحق. ولهذا هنا كتاب نافع مفيد يبين لك خطورة الهوى الذي يقذف بالعالم إلى غير الحق، وهو كتاب اسمه القائد في علم العقائد، القائد في علم العقائد أو نحو هذا، لعبد الرحمن المعلمي، كتاب نفيس وليس بطويل، فيه التحذير من زلة العالم إذا تركب الهوى. قال: وجدال منافق. المنافق يأخذ من القرآن ما يحتج به لأمره ولمصلحته، ولا يأخذ القرآن كاملا، لأنه كما تقدم في سورة النور أنهم لا يأتون إلا إذا كان الحكم لهم. وهذا هو جدال المنافق، يريد أن يروج لنفاقه ويدلس على الناس. وجدال المنافق قد يؤدي إلى الكفر، لأن عندهم ألسنة فيها بلاغة وفصاحة وفيها حجج قد ينخدع بها الإنسان، وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال: حكم الأئمة المضلين، الذين يسرون على وفق أهوائهم وإكراه الناس عليه. المقصود منهم العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. وجاء في حديث حذيفة الذي حذر فيه من الفتن مما يدل على ذلك: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قال: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فمثل هؤلاء لا يطاعون، ولا سواء كانوا علماء أو غيرهم، لأنهم لم يكونوا متبعين لهدي القرآن ولا السنة. وفي القصة التي سأل فيها صبيغ عمر عن الذاريات وأشباهها، ما سأله سؤال علم، سأله سؤال تعجيز وليس لطلب الحق، وإنما ضربه عمر لأنه أظهر له من أمره فيما يسأل عنه تعنتا وعنادا وليس لطلب العلم في ذلك. وكان بعض الأئمة من السلف كانوا يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلة في القرآن، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لأن السائل إذا كان يريد الحق فإنه يسأل سؤالا يستفيد منه هو، أما يسأل سؤالا ليريد إظهار بدعة وإثارة فتنة بين الناس فهو حقيق بالنكير عليه، بل وعلى ولي الأمر أن يعزره كما فعل عمر هنا. وإن لم يكن له مقصود يعني سيء، فإنه يوجه وينصح في هذا. وهذا أكثر ما يوجد في المنافقين واليهود والنصارى، الذين كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسئلة فيأتيه الوحي من الله تعالى في الرد عليهم. سألوه عن الروح، وسألوه عن أصحاب الكهف، وسألوه عن من ملك الدنيا شرقها وغربها وهو ذو القرنين، فجاءه الوحي من الله تعالى بذلك. قال الشيخ: باب وعيد من قال في القرآن برأيه بما لا يعلم. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله أن ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة جمعت أصول المحرمات، هذه الآية الكريمة جمعت أصول المحرمات، فبدأ بالأدنى إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، خمس محرمات. هذه هي أصول المحرمات في القرآن الكريم، وكل ما حرمه الله تعالى في القرآن يرجع إلى هذه الآية. وذكر أن أعظم ما حرمه الله تعالى هو القول على الله بلا علم. فإذا سألنا أيهما أعظم، الشرك بالله أم القول على الله بلا علم؟ القول على الله بلا علم، لأن الشرك فرد من أفراد القول على الله بلا علم. الشرك نوع من أنواع القول على الله بلا علم، ولهذا جاء التحذير من القول على الله بلا علم في آيات متعددة. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال: قل إن الذين يفترون على الله الكذب. آيات كثيرة تبين لك خطورة القول على الله بلا علم، لأن الشرك نوع من أنواع القول على الله بلا علم. ثم ساق الحديث الدال على هذه الآية، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي وحسنه. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث وقال غريب. في هذا في هذين الحديثين وعيد شديد لمن تجرأ على كتاب الله جل وعلا وفسره بلا علم، فالتفسير في القرآن الكريم لا يصدر إلا عن من عرف القرآن الكريم ووقف على أنواع علوم القرآن وعلى أقوال الصحابة والتابعين. لكن يمكن أن يقال هنا عن التفسير أن التفسير على نوعين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على المنقول الصحيح، والذي يعتمد على المنقول الصحيح، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. فهذا التفسير يدور على الرواية، يدور على الرواية، وهذا الذي يجب اتباعه والأخذ به. التفسير بالأثر هو أعظم التفاسير، بمعنى أن المؤلف يروي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، وهذا كتفسير الإمام أحمد وتفسير عبد الرزاق الصنعاني وتفسير النسائي وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير الإمام ابن جرير الطبري وغيرهم. هذه تفاسير مسندة فيها إسناد، وهي التي يجب اتباعها والأخذ بها، لأنه طريق إلى المعرفة الصحيحة في فهم الآية، وأيضا هو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزغ في كتاب الله. فإذا أردت معرفة آية فانظر إلى هذه الطرق الأربعة: تفسير القرآن بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، بالتابعين. أما التفسير بالرأي وهو القسم الثاني فهو أيضا قسمان: تفسير بالرأي مذموم وتفسير بالرأي ممدوح. والمذموم هو الذي جاء فيه الوعيد، التفسير بالرأي المذموم هو الذي جاء فيه الوعيد في قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار، كتفاسير الصوفية وتفاسير الرافضة وتفاسير المعتزلة وغيرهم. هؤلاء بآراء مذمومة ويحرفون بعض الآيات عن معانيها الصحيحة. هذا هو التفسير المذموم الذي ورد فيه الوعيد. إذن ما هو التفسير المذموم؟ التفسير المذموم هو ما يعتمد فيه المفسر على بيان فهمه الخاص دون الرجوع إلى ما تقدم ذكره، واستنباطه بالرأي المجرد الذي لا يستند فيه على نصوص شرعية، لا يستند فيه على نصوص شرعية. ولا شك أن هذا مدعاة للشطط والزلل والخطأ في هذا، والله تعالى قد قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا هو معنى الحديثين. وأما الثاني وهو التفسير بالرأي الممدوح، وهو ما يستند فيه المفسر على أصول وضوابط شرعية، يستند فيه المفسر على أصول وضوابط شرعية، منها صحة الاعتقاد ومعرفة أنواع علوم القرآن من الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وقصص القرآن والمكي والمدني، وأيضا يتجرد من الهوى ويكون عالما بالقراءات، عالما باللغة العربية، وعنده دقة فهم ومعرفة استنباط للآيات. وهذا كتفسير الإمام البغوي وتفسير ابن عطية المالكي وتفسير أبي حيان البحر المحيط وتفسير الإمام القرطبي وغيره، فيها تفاسير بالأثر وفيها تفاسير بالرأي في هذا. فالآية والحديث يدلان على الوعيد الشديد في من تكلم في القرآن بغير رأيه، وهذا من المصائب العظيمة التي حلت ببعض الناس، أنه يفسر الآية حسب ما يفهمه منها هو، أو يجلس يتدبر بفهمه الخاص ويخطئ ولا يظن أنه يخطئ في هذا. عليه أن يرجع إلى كتب التفسير ويقرأ ما فيها. قال الشيخ: الباب الرابع: ما جاء في الجدال في القرآن. قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله سبحانه: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر. رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد، ورواه أيضا البزار والحاكم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما يتمارون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. دلالة هذه الآية والحديث على مقصود الترجمة الجدال في القرآن بغير علم. وذكر قوله تعالى في سورة غافر: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. سورة غافر من السور المكية، وجاء فيها عدد من آيات فيها مجادلة للكفار، في أولها هذه الآية: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وفي آيتين في وسطها جاءت في المجادلة معهم، وفي آخرها: إن الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ففيها ذم للمجادلة بغير حق، وهذه مجادلة الكفار المذمومة التي أنكرها القرآن وردها، لأنهم لا يجادلون بعلم، إنما يجادلون بباطل ولا يريدون الرجوع إلى الحق. وأما الجدال الممدوح الذي يوصل إلى الحق وينصر الدين فهذا مرغوب فيه، وقد جاء الأمر به في آيات أخرى أيضا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا جدال ممدوح. أما الجدال مثل هذا مع الكفار بغير علم فهذا جدال مذموم. قال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. كلمة ما يجادل هنا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد بيانه وظهوره بالبرهان والحجج إلا الجاحد لآيات الله وحججه، مثل هؤلاء الكفار. نزل عليهم القرآن وأمرهم بتوحيده وإخلاص العبادة لله فجادلوا في ذلك وردوا وقال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. بعد بيان الحق وظهوره لا تجوز المجادلة لأنها رد للحق، المجادلة هنا رد للحق، وإذا طال مثل هذه المجادلة ينبغي المفارقة لأنها تؤدي إلى باطل أعظم من هذا. وقوله اختلفوا في الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وأيضا هذا فيه ذم لأهل الكتاب الذين اختلفوا في الكتاب الذي أنزل الله عليهم. اختلفوا في الكتاب، ما هو الكتاب؟ هو التوراة. فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى وأنكر اليهود صفته، وقيل خالفوا في آبائهم وسلفهم، وقيل خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الكتاب هو القرآن، لكن الأقرب أنه هو التوراة في هذا. وإذا قلنا إنه القرآن معناه أن المختلف فيه هو كفار قريش، كفار قريش. لكن ماذا كانت نتيجة هذا الاختلاف؟ نتيجته أن جعل الله تعالى بينهم المفارقة في شقاق بعيد، وأنزل الله تعالى عليهم العذاب العظيم في قوله تعالى ولا لهذه الأمة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اختلافهم وتفرقهم ما هو عن جهل ولا عن عدم علم، إنما هو عن تعمد وقصد، إنما هو عن تعمد وقصد في ذلك. قال إنهم يعني لفي شقاق بعيد. الشقاق ما معناه؟ المنازعة والمجادلة، المنازعة والمجادلة والمخالفة والتعادي فيما بينهم. فلما اختلفوا في هذا الكتاب حصل بينهم التعادي، وحصل بينهم المخالفة، وحصلت بينهم المجادلة والمنازعة حتى تفرقوا، صار بينهم تفرق في هذا. والله تعالى ذكر عن هذا التفرق في آيات سورة المائدة، وبين تفرقهم في دينهم وما حصل لهم فيه. والشقاق أصله ماذا؟ أصله مأخوذ من الشق وهو الجانب، فكان كل واحد في جانب، هذا في جانب وهذا في جانب، يعني الفريقان اختلفا، هذا صار في شق وهذا صار في شق، وليس بينهما تآلف ولا تقارب، وإنما بينهم التباين. والله تعالى ذكر هذا الاختلاف في أكثر من آية، قال سبحانه في سورة الجاثية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال في آية أخرى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك فعل الذين من قبلهم، قال الذين من قبلهم، كذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم، يعني اتبعوهم في مثل هذا. فبين الله تعالى اختلافهم في أكثر من آية، وأنه أدى بهم إلى التفرق والشتات والاختلاف. ففي هذا تحذير لهذه الأمة من الجدال بغير حق. وفسره أيضا قوله عليه الصلاة والسلام جدال في القرآن كفر، جدال في القرآن كفر، يعني خروج عن الدين. والتنازع والجدال أيضا في القرآن لطلب الحق هذا واقع وحاصل، تنازع في أحكام القرآن وبيان معانيه هذا حصل للصحابة، مثل آيات الحلال وآيات الحرام وغيرها من الآيات، بيان الأحكام هذا له قول وهذا له قول، هذا ليس مذموم. ولهذا جاءت تفاسير آيات الأحكام، في التفاسير هي آيات تفاسير آيات الأحكام، مثل تفسير الكي الهراس والجصاص، وتفسير آيات الأحكام عند ابن العربي والقرطبي آيات الأحكام، وابن عادل في آيات الأحكام، ويذكرون الأقوال فيما يتعلق بالفروع في هذا. وقال هنا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن، يعني يتمارون فيه بغير حق، وكان هذا سبب لهلاكهم لأنهم تبعوا من قبلهم. والمعنى معنى الحديث أن المراد نوع من أنواع الجدل، وهو المؤدي إلى الشك والتكذيب، هذا الجدال الذي قال فيه إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، هذا الذي يؤدي إلى الشك والتكذيب بالقرآن الكريم هذا كفر، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا. وهذه الجملة قوله فقال إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب أخرجها مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو. وجاء في حديث آخر ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل، ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا. يعني الآن اليهود والنصارى هم أكثر الجدال، يجادلون بغير حق، وتبعهم في ذلك المشركون والمنافقون، فهم يجادلون في آيات الله بغير حق ولا يسلمون لها في هذا. قال الشيخ باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه ومعناه، وقوله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الآية، وقوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية. الآية الأولى في سورة هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولا يزالون أي لا يزال الناس على أديان شتى متفرقون في عقائدهم، وهذا قول مجاهد. إلا من رحم ربك هذا الاستثناء استثناء منقطع أي لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى فهؤلاء رحمهم الله تعالى. وقيل إنهم مختلفين في الرزق، ولا يزالون مختلفين أي في الرزق. قال ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف، وقيل خلقهم لرحمته، إما للاختلاف الواقع أو لرحمته. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالاختلاف المقصود به في تبويب الشيخ الاختلاف المذموم الذي ذمه الله تعالى. وأما الآية الثانية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الناس قبل بعثة نوح عليه السلام من لدن آدم إلى نوح كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان بينهما عشرة قرون، بينهما عشرة قرون كانوا على التوحيد. والناس هنا قيل إنهم الناس قيل إنهم آدم، وقيل إنهم جميع بني آدم، جميع بني آدم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فأول من أرسل من النبيين هو نوح عليه السلام، وكان بينهما عشرة قرون، وكان الناس مختلفين في هذا تابع للآية السابقة في الرزق وفي الرحمة. وعلى هذا في قوله تعالى قال قتادة في قوله تعالى إلا من رحم ربك، قال أهل رحمة الله هم الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، أهل رحمة الله هم الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصية الله هم أهل فرقة وإن اختلفت ديارهم وأبدانهم. فجماعة المسلمين هم جماعة واحدة على دين الله جل وعلا، وهم أهل رحمة الله تعالى الذين كتب الله تعالى لهم الرحمة قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وهذه الرحمة الخاصة، هذه هي الرحمة الخاصة بأهل الإيمان، وهناك رحمة عامة بجميع البشر. وجاء في الحديث الثاني قال: وفي الصحيح، في الحديث الذي استشهد به للآية في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه قال: سمعت رجلا يقرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة، فقال: كلاكما محسن فلا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وفيه أيضا عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب قال: كنا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: خرج وهم يتنازعون في القدر. وكذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: خرج ونحن نتنازع في القدر، وقال حسن، أي الحديث حسن، قال الترمذي: الحديث حسن. القصة الأولى في الحديث في الخلاف بين الرجلين اللذين اختلفا في القراءة، قيل إنهما أبي كما في بعض الروايات اختلف مع عبد الله بن مسعود في سورة، وقيل هي سورة الأحقاف، قيل إنه في عددها، اختلفوا في عددها. وقد وقع أيضا مثل هذا في صحيح البخاري بين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وبين هشام بن حكيم في سورة الفرقان، هذا قرأ بقراءة وهذا قرأ بقراءة، فأخذه عمر رضي الله عنه ومسك بتلابيبه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هذا أقرأني بقراءة خلاف ما قرأت عليك، فقال: اقرأ يا عمر، فقرأ، قال: هكذا أنزل. اقرأ يا حكيم يا هشام، فقرأ، فقال: هكذا أنزل. وجاء الحديث: إنما أنزل القرآن على 7 أحرف في هذا. فالخلاف هنا ليس خلافا تضاد في هذا، وإنما خلاف في القراءات على 7 الأحرف فيه. وهذا أيضا قال فيه: لا تختلفوا، وهذا وجه الشاهد، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. لما بين لهم عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تختلفوا فيما قرأتم فيه، وهكذا أنزل، لأن الاختلاف الذي وقع بينكم فيه تشبه بمن كان قبلكم فهلكوا في هذا. وقال ابن عمرو عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو قال: هجرت، ومعنى هجرت أي خرجت وقت الهاجرة في شدة الحر، أي خرجت وقت الهاجرة في شدة الحر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، هذا الاختلاف لم يكن اختلافا في القراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد سوغ لبعض الصحابة أن يقرأ القرآن على 7 أحرف، ومثل هذا لا يختلف فيه المسلمون. لكن يحتمل أن يكون هذا الاختلاف الواقع بين هذين الرجلين لقصور فهم بعضهم على بعض، فأنكر بعضهم على بعض، ويحتمل أنه من المتشابه، أن هذا الاختلاف من المتشابه، فتعرضوا لتأويلها. فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عليهم، وأمرهم بالتسليم لهذه الآيات، فقال لهم: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجاء حديث عمرو بن شعيب أيضا مما يدل على الاختلاف الحاصل بين بعضهم، حتى سمع أصواتهم قد ارتفعت في الخلاف، فغضب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وظهر هذا الغضب في وجهه، واستفهم عليه الصلاة والسلام لهم، قال: أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا. تكرر قوله إنما هلك من كان قبلكم مرات، فيه تحذير شديد. إذن من الفوائد في هذا الحديث استنكار النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم في التنازع، وهم صحابة كانوا بين ظهراني النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اختلفوا وتنازعوا في بعض الآيات، فاستنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية استنكار آخر، وهو قوله: أو بهذا بعثتم، أي هل أرسلني الله إليكم بمثل هذا أو لأجل هذا؟ ثالثا أن الاختلاف المذموم في القرآن يؤدي إلى الضياع والهلاك والانحراف، الاختلاف المذموم فيه، لأن فيه تشبها بمن كان قبلهم. ومن الفوائد غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من يخوض في القدر، حتى احمر وجهه عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل. ومن الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن هذا استجابوا لأمره. إذن من الفوائد استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر نبيهم، فلم يعرف عن أحد منهم أنه نازع في شأن القدر، لم يعرف هذا عنهم ولم يتنازعوا فيه، لأنه نشأ القدر في عهد الصحابة، والصحابة أنكروا القول في القدر، ونشأة القول بالقدر كان من رجل اسمه معبد الجهني، أول من تكلم في القدر وزعم أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، لا قدر وأن الأمر أنف، هو معبد الجهني. ونشأت بعده فرقة القدرية، وهو رأس من رؤوسها وإمام من أئمتها، الذين أنكروا علم الله السابق، ولذلك تبرأ منهم الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء في هذه الآثار. ثم أخذ هذه البدعة بعدهم رؤوس المعتزلة كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وساروا على نهجهم، وافقوهم في هذا. ففي هذه الآيات وهذا الحديث رد على من تنازع في القرآن الكريم التنازع المذموم، لأنه يؤدي إلى التشبه بمن كان قبلهم من الأمم. الباب السادس عشر قوله: إذا اختلفتم فقوموا. إذا اختلفتم بمعنى إذا اختلفتم في القرآن. في الصحيح عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت، معنى ما ائتلفت اجتمعت، ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم أي في فهم معانيه، فإذا اختلفتم أي في فهم معانيه فقوموا عنه. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال: فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وإن عندنا كتاب الله حسبنا. وقال بعضهم: بل ائتوا بكتاب. فاختلفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا عني، ولا ينبغي عند نبي تنازع. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال: أتكذب بالكتاب؟ بيّن المؤلف في هذا الباب هذا الحديث الذي يدل على ذم الاختلاف، فإذا وقع التنازع والاشتداد في الخلاف في القرآن الكريم فينبغي ترك ذلك والقيام. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وكان في مرضه أمر بأن يأتوه بكتاب، قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر: إن رسول الله قد غلبه الوجع. نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من تغير شيء من الأحكام التي أنزلها الله تعالى عليه في صحته وفي مرضه، ومعصوم أيضا من ترك بيان ما أمر الله تعالى به بيانه، وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وليس معصوما من الأمراض ولا من العلل مما لا نقص فيه في لمنزلته عليه الصلاة والسلام. هذا الاختلاف الذي وقع قيل إنه أراد أن ينص على الخلافة فيه لأبي بكر، قال العلماء إنه أراد أن ينص على الخلافة فيه لأبي بكر، وقيل أنه أراد أن يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع ويحصل الاتفاق بينهم بما أوحاه الله تعالى عليه. قال العلماء: ثم أوحى الله تعالى عليه أن المصلحة في ترك ذلك، أن المصلحة في ترك ذلك. وقول عمر لما قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وإن عندنا كتاب الله حسبنا، لا يحمل على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ظن به غير ذلك، لا يمكن أن يكون هذا مما لا يليق بحال، لكنه لما غلب عليه ذلك الأمر خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض. هذا كلام عمر، هذا تأويل كلام عمر، لكن عمر خاف أن يكون ذلك القول الذي قاله هنا مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه، فيجد المنافقون لذلك سبيلا فيأخذوه، أو المشركون أيضا ويتعلقون به. وهذا من دلائل فقه عمر، من دلائل فقه عمر ودقيق نظره، أنه اعتقد أنه يكتب كذا فقال حسبنا، أو قصد التخفيف على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدين قد تم وكمل الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم في ذلك، قصد بذلك عمر التخفيف على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا توجيه أهل العلم لهذا الكلام، ولا يأخذه أهل البدع ويطعنون في هذا الدين أو في هذا الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: قوموا عني، ولا ينبغي عند نبي تنازع، يحتمل أن يكون النهي خاصاً بزمنه لئلا يكون ذلك سبيلاً لنزول ما يسوءهم على الصحابة، لأن الله تعالى قد أنزل: لا تسألوا عن أشياء تبدل لكم تسؤكم، ويحتمل أنه في زمنه وفي غيره، أي اقرأوا القرآن، فإذا وقع في أذهانكم خلاف أو عرض لكم شبهة في ذلك تقتضي المنازعة في الآيات القرآنية التي تدعوكم إلى افتراق القلوب، فأوقفوا ذلك وقوموا واتركوا القراءة، لأنهم لو استمروا على ذلك لزاد النزاع ووقع الخلاف والاختلاف في كيفية الأداء أو في بيان معنى الآية، فهذا هو المذموم. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوموا من عنده. إذن أمره عليه الصلاة والسلام بالقيام عند الاختلاف في عصره وفي غيره، وفي غير عصره، لا في حروفه ولا في معانيه، لا في حروف القرآن ولا في معانيه. إذن مقصود هذا الحديث الذي ساقه المؤلف الأمر باستمرار قراءته وتدبره، والزبر عن كل شيء، والزجر عن كل شيء يقطع ذلك، لأن الخلاف في حال القراءة عندما يقرأ إنسان ويقرأ الآخر ويقول ويقطع القراءة يقول ما معنى هذه الآية، ثم هذا يتوقف عن القراءة ويأتي بمعنى آخر، ثم هذا يقول لا سمعت كذا، فإذا قطع عن القراءة وبدأ التنازع استمر في حروفه وفي معانيه، ويترك ذلك حتى لا يشوش عليهم. ودل هذا الحديث على أن من أراد أن يتلو القرآن فلا يبحث عن معانيه في حال قراءته، لا يبحث، إنما يتدبر وهو يقرأ، لا يبحث عن معانيه مع غيره، إنما يجلس يقرأ القرآن جزء أو جزئين، ولا يدعو أحداً ليبحث عن معانيه في غيره، إذا توقف عن ورده فيبحث في هذه الحالة. والقرآن ومن فوائده أن القرآن تجتمع عليه القلوب، ما تنفر، القرآن تجتمع عليه القلوب ولا تنفر منه، أما إذا وقع السؤال والجواب والاعتراض وقع الخلاف حينئذ. إذن هنا نقول على الباحثين وطالب القرآن الكريم وطالب فهم القرآن أن يقصدوا ببحثهم إذا أرادوا التناقش التعاون فيما بينهم للوصول إلى فهم الآية وفق منهج السلف الصالح، ويستخرجوا منها الأحكام، ويلتزموا في ذلك الأدب والوقار فيه. وأما قول ابن مسعود لهذا الرجل، نص الحديث كما عند مسلم، الشيخ اقتصر على كلمة أتكذب بالكتاب، نص الحديث أن عبد الله بن مسعود كان في الشام في حمص وهو عند مسلم، فقال لبعض القوم معه ناس جالسين، قال اقرأ علينا، فقرأ اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف الذي قرأ منه ابن مسعود، قال فقام رجل من القوم الله والله ما هكذا أنزلت، رد على ابن مسعود، قال قلت ويحك والله لقرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أحسنت، فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلده الحد، وهو الحديث أيضا في صحيح البخاري وفي مسلم. نسبته نسبه ابن مسعود إلى الكذب هنا قالوا على جهة التغليظ وليس على حقيقته، إذ لو كان ذلك الحكم على حقيقته في التكذيب لكفر بالله، لكفر بالله، لأنه كذب القرآن. الرجل إنما كذب عبد الله ولم يكذب القرآن، والتكذيب لابن مسعود لما قال له في الحديث أتكذب بالكتاب، يعني تكذبني أنا وليس تكذب القرآن، وهو الظاهر من قول الرجل، وهو قوله ما هكذا أنزلت، قالوا إنه لجهالة منه أو قلة حفظ أو قلة تثبت، ما فهم، وأقام عليه الحد ابن مسعود. يعترض واحد ويقول كيف يقيم عليه الحد ابن مسعود وهو ليس إمام للمسلمين في ذلك الوقت؟ خرج العلماء هذا، إن فعل ابن مسعود في إقامة الحد عليه لأنه رأى أنه قام عن الإمام بما يوجب إقامة الحد، قام عن الإمام في هذا، أو لأنه كان كذلك في زمنه في ولاية الكوفة، لعله كان إماما في ذلك الوقت، فإنه ولي القضاء بها في زمن عمر وصدرا من خلافة عثمان، فأقام عليه الحد وجلده. قال الشيخ الباب السابع عشر، باب قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ودلالة الحديث على هذا الباب وإن لم يذكره المؤلف وهو قوله فأعرض فأعرض الله عنه، وهو في الآية ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. هذه الآية في سورة الكهف، وقبلها حصل جدال بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين في القرآن الكريم وفي الآيات، ومن قرأ ما قبل هذه الآية وجد أن هناك جدال بين المشركين وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الوحي، وحصل منهم الاستهزاء. قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وفي سورة السجدة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها الآية. كلمة هنا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ومن هنا استفهام. استفهام ما معناه؟ معناه التقرير، استفهام تقريري، بمعنى أي لا أحد أظلم ممن هذه صفته، لا أحد أظلم ممن هذه صفته. وهذا في القرآن كثير، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكلما تأتي كلمة ومن أظلم في القرآن، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يختم ما بعدها في بيان العقاب لهم، تجد إما خزي أو وعيد بجهنم، كما في قوله تعالى أيضا كمثال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين، وهكذا فيها وعيد شديد بعدها. قال قتادة في هذه الآية إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكر الله فقد اغتر أكبر الغرة. وهذا من أفصح التقرير، هذا الاستفهام من أفصح التقرير، أن يوقف المرء على شيء لا يستطيع له جوابا، لا يستطيع له جوابا، أن يوقف الإنسان على شيء لا يستطيع له جوابا، وهذا في غاية الإهمال وشدة الوعيد بالعقاب. ذكر ذلك ابن عطية في التفسير. استشهد بهذه الآية على الإعراض عن القرآن وعلى التكبر عن القرآن، ولهذا الله تعالى قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، أعرضوا عن القرآن فتكبروا. وجاء هذا الحديث ليشهد له. قال الكبر بطر الحق، البطر هو الحيرة، أن يتحير عند الحق فلا يراه حقا، والبطر هو طغيان النعمة، كما قال تعالى عن بعض القرى بطرت معيشتها. والبطر أن يجعل الإنسان ما جعله الله تعالى حقا من توحيده وعبادته باطلا، أن يجعل ما جعله الله تعالى حقا من طاعته وعبادته وتوحيده باطلا، هذا بطر. وغمط الناس واحتقارهم واستصغارهم والازدراء بهم والتكبر عليهم. وجاء في الحديث الثاني في قوله في الصحيح عن ثلاثة النفر الذين جاءوا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المسجد ويعظ ويذكر الناس ويتلو عليهم القرآن ويعلمهم الأحكام ويعلمهم الدين، فكان في ذات مرة مر عليه ثلاثة نفر رجال. نفر هذه الكلمة قالوا إنها اسم جمع، كلمة نفر اسم جمع يطلق على جماعة الرجال ليس فيهم امرأة، ليس فيهم امرأة، ويقع على العدد من ثلاثة إلى عشرة، وهذا يدل على أن أقل ما يقال عليه نفر كم؟ وهنا ذكر الثلاثة، قال إذا أقبل ثلاثة نفر، بمعنى أنه لغة ما يصح يقول للشخص الواحد نفر أو الاثنين يقول نفرين، ما يصح. وهذه سائدة الآن عند الناس، نفر نفر، تعال أنت في كذا نفر، كلام ما يصح، هذا لغة ما يصح ولا يستقيم. النفر يطلق على الثلاثة إلى العشرة، وهذا سائغة عند كثير من الناس، أنت في نفر، أنت في كذا، كلام عجمي، تعلمنا العجمة من العجم. نعم، إذا قال إذن فلا يقال على النفر على الواحد، ولا يقال على الاثنين بأنه نفر، إنما يطلق على الثلاثة فما فوق. إذن هذا الرجل، هم ثلاثة رجال، الأول آوى إلى الله، جلس يعني في الحلقة واستفاد، فأواه الله تعالى، ومعنى آوى أي لجأ إلى الله، لجأ إلى الله وأثر فيه هذا الكلام وهذا المجلس ودخل. وقوله آوى هذه لغة القرآن، قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، وقال عن فتية الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف، وقال عن عيسى وأمه وآويناهما إلى ربوة، يعني هذه لغة القرآن تكرر فيها كلمة آوى، جنة المأوى وهكذا. هذا الرجل الأول جلس، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه، جلس، ومعنى ذلك أن هذا الرجل لما انضم إلى الحلقة وجلس فيها ونزل لجأ إلى ربه ورغب في الخير ورغب فيما عند الله وفي الجنة. وأما الثاني دخله حياء، قال وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، استحيا أن يتقدم أن يأتي، وكان بإمكانه المزاحمة، لأنه لو بدأ في المزاحمة لفسحوا له، لكنه حصل عنده الحياء، منعه الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، فجلس خلف الصف يعني في الآخر، ففاته فضيلة التقدم حينئذ، لكن الله جازاه على عمله وعلى إصغائه وحيائه بأنه لم يعذبه سبحانه. وأما الآخر انصرف، أعرض، ذهب، قال وأما الآخر فأعرض. قالوا هذا المعرض إما أنه منافق أو أنه من هؤلاء الكفار، فهذا دخل في الوعيد، أعرض فأعرض الله عنه. وإن كان مسلما، إن كان مسلما فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا وعرض نفسه للعقاب، وإن كان له حاجة فمرفوع عنه ذلك. إذن في هذه الآية، في هذا الحديث فوائد: إثبات صفة الحياء لله تعالى، لأنه قال فاستحيا فاستحيا الله منه. أصل الحياء في لغة العرب، في أصل اللغة، الحياء هو الانقباض عن الشيء والامتناع عنه لخوف وغيره، هذا أصله في اللغة، وهذا في حق البشر. أما في حق الله فإن الحياء صفة ثابتة لله جل وعلا، تليق بجلاله وعظيم سلطانه، ولا يصح أن يسأل كيف حياء الله، لأن حياء الله ليس كحياء المخلوقين، فهي صفة لله جل وعلا. حياء المخلوق ما هو؟ انكسار عن الفعل، انكسار وانقباض عن الفعل، أما الحياء فهو صفة لله نثبتها على ما جاء في القرآن في قوله تعالى إن الله لا يستحي، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير يحب الحياء، هذا ما جاء فيه. ومن الفوائد أيضا الحظ على مجالسة العلماء ومداخلتهم، فإنهم الذين لا يشقى بهم جليسهم، وفيه أيضا جواز التحلق لسماع العلم في المسجد عند العالم كما هي حالكم الآن، وفيها الحظ على سد الخلل الفرج في الحلقة، لأن القريب من العالم يستفيد أكثر ويحصل له من الاستماع أوضح، وأيضا الثناء على من زاحم في طلب الخير، الذي يزاحم في طلب الخير أثنى الله تعالى عليه، والثناء على هذا المستحي، وفيه بيان ملازمة حلق العلم والذكر. وقوله في هذا الحديث في الحلقة فرجة في الحلقة بالفتح وسكون اللام، الحلقة الحلقة، والحلقة بفتح اللام بمعنى حلق الشعر، حلقة بمعنى حلق الشعر، وأما الحلقة بالسكون بسكون اللام فهي الاجتماع. قال قتادة: قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، الآية. قال: لعله ألا يكون أنفق مالا وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. قوله لهو، اللهو هو الغنى كما قال ابن مسعود وحلف على ذلك ثلاثا، وأيضا قال به ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد ومجاهد ومكحول، قالوا إنه الغنى، وقيل أيضا إنه الغنى والمزامير. وهذه الآية هي إحدى الثلاث الآيات التي جاءت في كراهية الزنا، في كراهية الغنى. هذه الآية هي إحدى الثلاث الآيات التي جاءت في كراهية الغنى. الآية الثانية جاءت في آخر سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس: قوله سامدون هو الغناء، هو الغناء. والثالثة في قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك. قال مجاهد: بصوتك هي المزامير والغناء. فالغنى ليس في هذه الآية إنما في ثلاث آيات. وقوله يشتري الشراء هو استحباب الغنى، أو هو استبداله، استبدال سماعه بسماع، استبدال سماع الآيات بسماع الغنى، استبدل سماع الآيات بسماع الغنى، وهذا كما تقدم: أولئك الذين اشتروا الضلالة، إلى آخره. الباب الأخير هنا قال المؤلف: باب ما جاء التغني بالقرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أخرجاه، أي في الصحيحين. وعن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه أبو داود بإسناد جيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. آخره صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. هذا خاتمة هذا الكتاب، وذكر فيه التغني بالقرآن، والمعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن، يتغنى به أي يتلوه ويجهر به. وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت، يجتمع فيها طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام خشيتهم، وذلك هو الغاية. وقوله: ما أذن الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، الله سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم، برهم وفاجرهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، في البخاري. ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، فالله تعالى يستمع لقراءة عبده المؤمنين، لعبده المؤمن، وقراءته أعظم سماعاً لقراءة الأنبياء الذين يتلون كتاب الله. والله تعالى يسمع تلاوة كل من يتلو هذا القرآن. قال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالشاهد من الآية: وما تتلو منه من قرآن، فالله تعالى يسمعك حينما تتلو كتاب الله، فليكن تلاوتك بتدبر واتباع وعمل. وقيل إن الإذن هنا بمعنى الأمر، الإذن بمعنى الأمر، لكن الأول المعنى الأول هو السماع للحديث، لقوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. معنى أذنت استمعت لربها، فالإذن هنا بمعنى السماع. والتغني المراد به الاستغناء عن غيره وعن الدنيا، يستغني به عن كل شيء، وهذا قول سفيان بن عيينة، وهو يتناول وجوها ومنها تحسين الصوت. بقي مسألة أخيرة في هذا، وهي ما يتعلق بقراءة القرآن بالألحان. قراءة القرآن بالألحان اختلف فيها الفقهاء، وقد جاءت فيها أحاديث أجازها بعضهم، أجاز بعضهم تلحين القرآن ولو بالغ في ذلك، لكن لا يخرجه عن طبيعته في الصوت، وهذا قول الأحناف. وقال بعضهم: يكره تلحين القراءة تلحينا غير مفرط، لا يترتب عليه إخراج القرآن عن حروفه، وهذا قول مالك، وهو الظاهر عند الإمام أحمد والأصحاب. وقال بعضهم: يستحب تلحين القرآن تلحينا غير مفرط، بحيث لا يخرجه عن طبيعته، وهذا قول لبعض أهل العلم. والمختار أن القراءة بالألحان تكون بقدر معتدل، بقدر معتدل لا يخرجه عن حده، لا غلو ولا جفا كما تقدم، لكن يكون ذلك القراءة بهذه الألحان تكون للاتعاظ والاعتبار وفهم المعاني. أما أن يقصد به التلحين والطرب والتسلية والاستئناس بهذا الصوت، فهذا لا يصح ولا يقع، وهذا يمكن أن ينسحب إلى ما يسمى بالقراءة بالمقامات. المقامات لم تعرف عند المتقدمين ولا عند المتأخرين العلماء، وإنما هي محدثة في قراءة القرآن، مقام العجم، مقام السيكة ونحو ذلك، وجعلوها 7 مقامات. هذه المقامات أصلها منزلة على علم الموسيقى، فنزلوها على كتاب الله، هذا لا يصح، وهي من البدع المحدثة، بل هي إساءة إلى القرآن الكريم. لا يصح أن يقرأ القرآن بهذه المقامات التي تعلمها، وبعضهم يتعلم هذه المقامات تعلما، وإذا أراد أن يتعلمها لا بد أن ترتفع يده وتنزل هكذا وهكذا وهكذا، لا يكون هذا في القرآن. القرآن ما هو بالموسيقات بالأصوات، ولذلك لا يصح القراءة بها. وإن الألحان العلماء اختلفوا فيها، منهم من أجازها ومنهم من منعها إلا بشيء يسير ما يكون فيه مبالغة ولا خروج عن الحد. أما هذه المقامات فهي دخيلة على أهل القرآن، لأنها ليست من تعلم القرآن الكريم، فينبغي الحذر منها والبعد عنها. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: تقدم فهم السلف، يعني في كلمة التغني بالقرآن، قال: إنما هو تحسين الصوت. تحسين الصوت دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، والحديث عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه. وقال لعبد بن قيس، لعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري لما سمعه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. جمال الصوت في القراءة هو الذي يجلب السامع لاستماع هذه التلاوة، كما حصل لجبير بن مطعم، أسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور بصلاة المغرب، أسلم بدون أن يدعوه أحد. ولما مر في الطريق قبل إسلامه إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور إلى أن وصل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول: لقد خلعت هذه الآية فؤادي فأسلم، من حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القراءة. فالإنسان يقرأ بطبيعته التي يقرأ بها. هذا ما تيسر ذكره وإراده والتعليق عليه من كلام الشيخ الإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذه الدورة المباركة، دورة سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل رحمه الله رحمة واسعة. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله وخاصته، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لكل خير، ويرزقنا اتباع القرآن الكريم والعمل به وتدبر آياته وتطبيقه في واقع حياتنا. نسألك اللهم يا ربنا مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وارزقنا يا ربنا التوفيق في الدنيا والأخرى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واقفين عند حدودك لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين. هذا ما تيسر ذكره وإراده، نسأل الله الصدق في القول والإخلاص في العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، في بعض الأسئلة هنا يقول: ما معنى ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام؟ يعني في الحديث المتقدم، أصل اللجام هو ما يوضع في فم الفرس عندما يريد السباق، يوضع في فمه اللجام هكذا حتى لا يتحرك يمينا ولا يسارا بهذا. فاللجام هذا يوضع في فم من يكتم العلم عقوبة من الله تعالى، فيوضع في فمه قطعة من النار، لأنه كتم العلم فلم يظهره، فوضع العقاب له من جنس عمله. فألجم يوم القيامة، من كتم علما ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار، يوضع هذا اللجام في فمه فلا يستطيع التكلم به. هل الأمة في حديث أبي سعيد أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ في حديث أبي سعيد المتقدم هي أمة الدعوة. هل النقاش الذي يحصل بين الطلاب في بعض المسائل يعد من الاختلاف؟ في كما تقدم، إذا كان هذا يفضي الاختلاف في المسائل، إذا كان يفضي إلى النزاع والاختلاف الشديد فيما بين الطالبين أو بين المجموعتين، فإنه ينبغي التوقف عن الجدال في هذا والرجوع إلى كلام أهل العلم. قال: ما حكم المسابقات في القرآن الكريم ابتغاء الجوائز؟ الجوائز لا تبتغى لذاتها، الذي يدخل إن شاء الله نحسبه أن يدخل للمنافسة في القرآن الكريم، وهو لم يشترط جائزة في ذلك، ولم يقل أعطوني كذا، وربما لا يفوز أيضا بذلك في هذا الأمر، فعليه أن يدخل بنية المسابقة في القرآن ونيل الأجر، فهذا من باب التشجيع والحوافز. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة: أقرأكم أبي، كان يمدح الصحابة ببعض ما فيهم من الخصال والصفات. فالمسابقة والجعل الذي وضع هذا لأجل أن يتنافس الناس في الطلاب في حفظ القرآن الكريم.